السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمه الله وبركاته. احييكم في هذه الحلقه من برنامج الاطروحه المهدويه. بدايه اعتذر لكم عن التاخير في بدايه بث البرنامج لاسباب فنيه، وقد نكون نحن بالاساس بحاجه الى المزيد من الوقت، فاقتطعت التقنيه جزءا منه للاسف الشديد. على اي حال، نحن معكم في القسم 61 من حديث الثقلين سنده ودلالته. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، تحدثتم في الحلقة السابقة عن حوض الكوثر، مواصفات الحوض، لربما بعض الذين يذادون عن الحوض، الذين يسقون من الحوض، أن لكل أمة حوض، وحوض الكوثر للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الذين يسقون من حوض الكوثر؟ هذا ما نسأل عنه بداية في هذه الحلقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أشير إلى هذه النكتة، وهي أن هذا البحث إنما وقفنا عنده بنحو عرضي وبنحو استطرادي، وإلا ليس في أبحاثنا في حديث الثقلين ما يتعلق بحديث الحوض وبحوض الكوثر ونهر الكوثر ومن يسقى من حوض الكوثر ومن يمنع من حوض الكوثر ونحو ذلك. ولكنه بمناسبتي وإنهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وقفنا عند هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى بمجرد أن ننتهي منها إن شاء الله في هذه الليلة بإذن الله تعالى سوف نرجع إلى بحثنا الأساسي، وهو فقه حديث الثقلين، مضمون حديث الثقلين والأصول والنتائج المترتبة على فقه هذا الحديث. من أهم الشروط التي أشرنا إليها، وبتعبير أدق من أهم الموانع التي تمنع الوافدين على حوض الكوثر أن يشربوا من هذا الماء الذي يطهرهم تطهيرا، هو أنهم إذا كانوا قد أحدثوا في الدين حدثا، كانوا من المحدثين في الدين، فإذا أحدثوا فإن الإحداث في الدين يكون طبعا من الواضح، لا أحتاج أن أبين هذه النكتة، أحدثوا في الدين وانتقلوا من هذا العالم إلى الحشر الأكبر ولم يتوبوا من عملهم هذا، وإلا لو تابوا طبعا توبة كل فعل بحسب ذلك الفعل، يعني لا ينبغي أو لا يمكن لأحد أن يحدث في الدين بدعة ثم يقول بينه وبين ربه تبت إليك، لا، لابد أن يصلح ذلك الحدث وتلك الإحدوثة وذلك المحدث الذي أحدثه. ولذا أعزائي التفتوا لي جيدا، نحن عندما نقول يتوب ليس معناه أنه يحدث ذلك الأمر وتلك البدعة في الدين وتبقى البدعة مستمرة في الأمة، ولكن بينه وبين ربه ماذا؟ يتوب. لا، هذا لا ينفع، لأن التوبة عن كل عمل بحسب ماذا؟ بحسب ذلك العمل،
شروط لها.
نها أحسنتم لكل أعتوه شروط التوبة. إذا الإنسان غصب مال أحد أو سرق مال أحد أو اعتدى على عرض أحد أو اعترض على شيء أو فعل ما فعل بالنسبة إلى حقوق الآخرين، لا يكفي أن يتوب بينه وبين ماذا؟ وبين ربه، وإنما لابد أن يصلح ما أفسده لابد أن يرجع حقوق الناس إليهم المادية أو المعنوية، وهذا بحث موكول إلى التوبة، الآن لا أريد أن أدخل فيه. هنا عندما نقول بأنه من أحدث في الدين ولم يتب، مرادنا أنه لم يتب يعني لم يقف أمام تلك البدعة التي أحدثها في الدين، وإلا لو أوجد بدعة ثم بعد ذلك وقف أمامها ورفعها عند ذلك صحح الخطأ أحسن، وإلا ما دامت تلك البدعة أعزائي باقية، التفتوا إلى هذا الأصل، ما دامت تلك البدعة باقية كل آثارها السيئة يتحملها صاحب من أحدث تلك البدعة، يعني من سن
وزرها
عليه أحسنتم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من حتى لو تاب بينه وبين ربه، لأن هذه البدعة ماشية في الأمة. جيد، قلنا من أهم الموانع التي تمنع الإنسان من أن يشرب من ماء ومن حوض الكوثر ويذاد عنه هو أنه إذا أحدث في الدين، وهذا المعنى أعزائي لم نقله نحن، وإنما هي اتفاق كلمة علماء المسلمين عليه، وأشرنا في الحلقة السابقة إلى ذلك. انظروا إلى كتاب شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، طبعا كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي المتوفى 620 من الهجرة، والشرح هي دروس ألقاها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ مكتبة دار المنهاج في صفحة 131 أعزائي. التفتوا إلى العبارات، قال لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله بخصائص منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه، وأن الناس منهم من يرده يعني من أمته، ومنهم من يذاد عنه، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، إشارة إلى السعة الكبيرة، يفد عليه محل الشاهد، يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا، فمن أحدث في الدين حدثا، وهذا الحدث والمحدث الذي أحدثه باق بعد يمكن أن ينجو يوم القيامة، يمكن أن يشرب من حوض الكوثر أو لا يمكن، لا يمكن
حسب الرواية لا يمكن.
قال ومنهم من يرد عن الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول الرسول صلى الله عليه وآله، لا هذا التعبير عليه الصلاة، لا أبدا، صلى الله عليه وآله، أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أن من أصحابه من أحدث بعده، وهم يفدون على الحوض ولكن يشربون أو يذادون ويمنعون ويحلؤون كما في النص. قال ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وآله والذود عنه والحرمان من المحدثات، يعني من أحدث في الدين بدعة، فمن كان محدثا في الدين حدثا أو آوى محدثا، هسه هذه أو آوى له بحث آخر، الآن من أحدث في الدين حدثا، من أحدث في الدين حدثا فهو ماذا؟ فهو يذاد عن الحوض. هذا ما وقفنا عنده بشكل واضح وصريح في الحلقة السابقة.
طيب سمحت السيد، قبل أن يعني أسأل في السؤال الثاني، هل تجدون من الضروري يعني المقصود بال إحداث في الدين ولو من باب التذكير؟
كل ما ثبت أنه أصل في الكتاب وما ثبت أنه أصل في السنة وجاء من بعده من ماذا؟ إما ما منع ما ورد في الكتاب، أو منع ما ورد ماذا؟ في السنة، أو أوجد شيئاً على خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة.
يعني اجتهد في مقابل النص،
ليس اجتهاد وإنما أو أحدث. هذا ليس اجتهادا أصلا، لا لأن الاجتهاد إنما يكون في مورد النظر. أما إذا كان هناك بيان من الكتاب، بيان من السنة التي قال فيها الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
إذن إذا ما نهى عنه فعله، هذه بدعة. وإذا ما أمر به ماذا؟ منع عنه، فهو بدعة. هذا إحداث في الدين، لأن الآية صريحة، ما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا جاء شخص ومنع عما آتانا به الرسول فهو ماذا؟ قد أحدث في الدين. وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو أمر أو فعل ما نهى عنه، فهي بدعة ماذا؟ في الدين.
طيب هذه البدعة أو هذا الإحداث
الآن ليس حديثنا في البدعة.
لا عفوا، يعني لربما يسأل هذا السؤال.
لا أنا أقول أنا ما أريد أدخل في بحث البدعة الآن. أنا أريد أن أدخل في بحث أنه يوجد من أحدث حتى يمنع، وإلا حقيقة البدعة، حقيقة المحدثات، ما هي ضوابطها، ما هي حدودها، هذا له بحث آخر. الآن بحثنا فقط أن من أحدث في الدين فإنه يرد على الحوض ولكنه يمنع من الشرب. الآن سؤالنا الأساسي أنه أساسا هل يوجد أو لا يوجد؟
طيب نأتي إلى النصوص.
نعم.
يعني هل هناك نصوص ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض الصحابة الذين أحدثوا في الدين، يعني هل هناك من الصحابة من أحدثوا لكي نقول أنهم
هذا يمنع
عن الحوض أم لا؟
لأنه الآن القضية كما يقال قضية كلية عامة، بعض الصحابة أحدثوا، أما من هم هؤلاء
الصحابة؟
لابد أن نقف لكي لنتعرف
على اتجاهاتهم.
جزاكم الله خير. هذه هي القضية المركزية، وأنا أتصور أن القضية المركزية أعزائي ليس أن نتكلم في الأمور الكلية والأمور العامة، وإنما نقف عند بعض المصاديق،
وأرجو أن يكون البحث صريحا
أحسن.
لكي يعني
ولكن لبيان الحقيقة،
لبيان الحقيقة أبدا
ليس القصد من هذا البرنامج، ونحن نعيش هذه الأجواء العطرة واقعا، ليس القصد إهانة أحد أو الطعن في أحد، وإنما أن نقرأ التاريخ كما ورد في أهم الكتب ومصادر علماء أهل السنة في هذا المجال.
جزاكم الله.
في الواقع بأنه لا أريد أن أقف كثيرا، وإنما أشير كما قلت أن هذا البحث جاءنا بحث استطرادي وليس هو البحث الأساسي. أشير أعزائي إلى موارد أربعة في هذا المجال إن وسعني الوقت. المورد الأول أعزائي الذي يمكن أن نشير إليه هو ما ورد في حق معاوية بن أبي سفيان الذي يعدونه من الصحابة، ويحاول البعض أن يربع به الخلفاء كما قرأنا في الأسبوع، ويتروضون عليه، لنرى بأنه هل أن معاوية بن أبي سفيان رأس البيت الأموي، هل أنه ثبت بحسب الكتب المعتبرة أنه أحدث في الدين أو لم يحدث في الدين، وهذا بتعبيرهم لا بتعبيرنا،
وبالتالي يشرب من الحوض أو لا يشرب.
هذه بعد هذا أتركه أنا للمشاهد الكريم. أعزائي هذا كتاب أمامكم، كتاب المصنف لابن أبي شيبة للإمام ابن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى 235 من الهجرة، تحقيق محمد عوامة، المجلد الرابع أعزائي، رقم الحديث 5712. قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال، التفتوا جيدا، قال أول من أحدث الأذان في العيد معاوية.
هذا أول حدث،
أول من أحدث مو أول محدث، لا أول من, أول من أحدث الأذان. أول من أحدث الأذان في العيد ماذا؟
معاوية
بن أبي سفيان. جيد، قد يقول قائل سيدنا من قال أن هذه الرواية معتبرة صحيحة. هذا النص الذي قرأتموه مو الرواية، هذا النص الذي قرأتموه صحيح، سنده صحيح. أمامكم أعزائي فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عليها تعليقات مهمة لعبد العزيز بن عبد الله بن باز وعبد الرحمن بن ناصر البراك، أعزائي المجلد الثالث دار طيبة. قال، التفتوا، قال واختلف في أول من أحدث الأذان فيها، أي في صلاة العيد، واختلف في أول، في صفحة 279 من المجلد الثالث، واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية. إذن في رواية صحيح، بنص صحيح، أن من أحدث الأذان في صلاة العيد هو من؟
معاوية.
هو الصحابي بتعبيرهم الذي يترضون عليه أنه صاحب ماذا؟ صاحب بدعة أحدث في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة
في النار.
كل محدثة بدعة، والأحاديث صحيحة في هذا المجال، وكل ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا ما أكده أيضا أحد الأعلام المعاصرين، وهو العلامة الألباني في مختصر صحيح الإمام البخاري للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الشرعية الوحيدة، المجلد الأول، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. أعزائي أشير أيضا إلى سنة الطبعة، أعزائي، في الطبعة الأولى للطبعة الشرعية الجديدة 1422 من الهجرة، في المجلد الأول أعزائي في صفحة 295. انظروا ماذا يقول العلامة الألباني، يقول وقد اختلف في أول من أحدث الأذان للعيد. أحدث إذن هو ماذا؟
محدث.
إذن جعل أوجد بدعة في الدين، فقيل إنه معاوية، وقد صح عنه أنه فعل ذلك. وقد
صح
عنه أنه فعل ذلك. وقيل أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، وأيضا هو من الصحابة. قلت فإن صح هذا عن ابن الزبير فيكون هو أول من أحدثه في الحجاز، ومعاوية أول من أحدثه في الشام. لا تنافي بينهما، كما يقال في علم المنطق ليست مانعة الجمع، يعني إذا ثبت أن معاوية أحدث ذلك وتمت عندنا نص آخر أيضا أنه عبد الله بن الزبير أحدث، هذا لا ينفي ذاك حتى نقول يوجد منافات، لا هذا فعله وذاك فعله، لأنه ليس من مانعة الجمع، والله أعلم. ثم يقول وفي ذلك عبرة بالغة للمعتبر، وأنه إذا ثبتت السنة فلا تقليد لمن خالفها ولو كان صحابيا. هذه بدعة، والسنة كلام منطقي من العلامة الألباني، يقول فلا تقليد لمن خالفها ولو كان صحابيا، فهذا معاوية وابن الزبير. واللطيف والعجيب والغريب والمؤسف، يقول رضي الله عنهما، أحدثا في الدين ولكن رضي الله عنهما. هذا هو المنطق الذي نحن لا نفهمه واقعا، وهو أنه إذا صاحب بدعة، صاحب محدثة في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكيف نقول ماذا؟ على أي الأحوال. يقول فهذا معاوية وابن الزبير قد أحدث ما لم يكن في عهد النبي من الأذان. إذن بهذا يتضح لنا ببيان العلامة الألباني أن معاوية أحدث في الدين، وأن ابن الزبير أيضا ماذا أحدث في الدين. أعزائي، واقعا نحن في مدرسة أهل البيت مشكلتنا مع هذا المنهج الذي من جهة يقبل أنه أحدث في الدين، ومن جهة يقول أنه عدول كلهم يدخلون إلى الجنة.
يترضى عليه.
هسه بغض النظر، الترضي قد يكون للإنشاء أو للإخبار أو لأي شيء آخر. أنا مو في هذا العالم، في عالم أنه أعزائي إذا ثبت أنه أحدث في الدين، وثبت أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذن وكل ضلالة في النار، إذن كيف يكون كل صحابي عادل ويدخل الجنة؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟
نقيضان.
جيد، هذا المورد الأول. المورد الثاني، وهو مورد أعزائي مهم جدا جدا مهم جدا مهم أعزائي، التفتوا لي. هذا المورد ورد في صحيح البخاري، وأنتم تجدون أنه أحاول أن أستند إلى أهم المصادر الحديثية. الرواية واردة في الجامع الصحيح أو البخاري، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، المجلد الثالث أعزائي، صفحة 347 من الكتاب، كتاب المغازي، باب 35 أعزائي، باب 35 فقط أقرأ، باب غزوة الحديبية. الرواية هذه وهي رواية مهمة جدا أعزائي، مهمة جدا، والمرة الثالثة مهمة جدا. هذا المنطق الذي الآن يحكم بعض الناس وهو لا يلتفت إلى ما يقول. الرواية عن العلاء ابن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء ابن عازب فقلت: طوبى لك صحبت النبي أولا، فهو صحابي، وبايعته تحت الشجرة ثانيا. إذن ليس صحابي عمومي، وإنما صحابي من الخواص، صحابي من أولئك الذين قالت عنهم أحسنتم، قالت عنهم آية سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بعد بينك وبين الله الآن بعد يوجد وسام أعلى من هذا الوسام، هذا الذي الآن نجده يتكرر على الفضائيات وعلى المواقع وغيرها. صحابي صحب رسول الله، بايعه بيعة الرضوان تحت الشجر، إذن هذا وسام كذا انتهى، إذن هو من أهل الجنة.
من أهل الجنة.
هذا كلام من السائل. يظهر أن هذا الجو أيضا كان موجودا عند البعض عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة. فقال، التفتوا إلى الصحابي الذي بايع تحت الشجرة، هذا كان يعرف الموازين كاملة أن الموازين ما هي. فقال: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. إذن كاملا ملتفت، أحسنتم، يعني أنه لا يكفي الصحبة والبيعة تحت الشجرة حدوثا، وإنما لابد أن يبقى موفيا للعهد وللبيعة التي بايع فيها رسول الله. فإذا بقي على العهد، بقي على الذي بايع فيه بقاء، عند ذلك تظهر النتيجة. أما إذا نكث البيعة بعد، لك توجد نتيجة أو لا توجد؟
لا توجد.
وهنا
والإحداث من نكث البيعة،
بل من نكث البيعة، أحسنتم جزاك الله. فلهذا يقول ويقر، يقول: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده.
وكأنما يقول حرقت ما سبق.
وهو كذلك. ولذا تجدون كما قرأنا في الأسبوع الماضي في الأطروحة في المطارحات، في مطارحات في العقيدة، قلنا أن سورة الفتح الآية 18 قالت: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أما في الآية 10 قالت: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن ليس كل من بايع الله يعطيه ماذا؟
أجرا عظيما.
من يعطيه أجرا عظيما؟ أولئك الذين بقوا
على بيعة.
أحسنتم، فمنهم من ينتظر، فمنهم كذا، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المهم وما بدلوا تبديلا. إذن أعزائي بهذا، هذا هو المورد الثاني الذي أشار إليه من البراء بن عازب. المورد الثالث، في هذا المورد الثالث أعزائي بودي أن الأعزاء يتحملوا معي البحث قليلا، لأنه بحث مهم وجد جد خطير أيضا. قرأنا في الحلقات السابقة، في بعض الحلقات السابقة، أنه اتفقت كلمة علماء المسلمين، لم يخالف في هذا أحد، أن الخليفة الثاني عمر أحدث في متعة الحج. أحدث، أقول ماذا؟
أحدث.
أحدث لماذا؟ لأن النص يقول هكذا، مو أنا أقول. النص يقول أن فعله كان ماذا؟
حدث،
بدعة، حدث محدث في الدين، عن علم وعن عمد. مرة أن الإنسان جاهل، مرة أن الإنسان غافل، مرة أن الإنسان كان يعلم ونسي. يقول لا، كنت أعلم أن رسول الله فعل ذلك، وأنا ماذا؟ وأنا أفعل ذلك. أين الروايات الواردة في ذلك أعزائي؟ الروايات كثيرة، أنا أشير إلى رواية أو روايتين. الرواية الأولى ما وردت في صحيح مسلم أعزائي المجلد الثاني صفحة 394، والرواية أيضا وردت، رقم الرواية 1222 من صحيح كتاب الحج، رقم الباب 22. الرواية، التفتوا لي أعزائي، الرواية عن أبي موسى، أبي موسى الأشعري، أنه كان يفتي بالمتعة. مراد من المتعة هنا متعة الحج وليست متعة النساء. فقال له رجل: رويدك، لا تخشى على مهلك، رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد. ماذا؟
هناك أحداث،
أحدث، أحدث. وأبو موسى الأشعري ماذا؟ كان يفتي في زمن من؟ في زمن الخليفة الثاني. رويدك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، يعني أبو موسى الأشعري لقي الخليفة الثاني، فسأله فقال عمر: قد علمت. التفتوا، ولهذا أقول عالما عامدا ومصرا على فعله: قد علمت أن النبي قد فعله. إذن هي سنة من؟
سنة النبي،
سنة رسول الله، سنة رسول الله. لماذا؟ لأن السنة كما تعلمون أعم من أن تكون قولية أو أن تكون فعلية أو أن تكون تقريرية. هذا أولا. ونص القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قد علمت، قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قد فعله، وأصحابه،
يعني الصحابة أيضا،
الصحابة إلى زمن أبي بكر وإلى زمنه هو أو شطرا من عصره، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. أنا أكره ذلك. رسول الله فعله، القرآن أمرنا باتباع رسول الله، ولكن أنا لا يعجبني ذلك. أنا الآن أريد أن أوجه خطابي إلى كل أولئك الذين إلى الآن يتركون سنة رسول الله ويعملون ماذا؟ بهذه البدعة. يتركون سنة رسول الله التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول، قال عنه: ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ويعملون بسنة من؟ ويعملون ببدعة من؟ ببدعة الخليفة الثاني. ولذا تجدون، وهذه قضية خطيرة جدا، وقعا التفتوا إلى هذا الأصل، ولذا تجدون أن علما كبيرا من الأعلام المعاصرين كالعلامة الألباني يقول لا يمكن لأي مسلم بلغ ما بلغ من حبه ومودته واحترامه وقبوله للخليفة الثاني أن يكون عمريا في كل ما قال وفي كل ما فعل، لا يمكن ذلك، محال ذلك. لماذا أيها الألباني؟ يقول لأنه إذا أراد أن يكون عمريا لزم منه أن يكون ماذا؟ مخالفا لسنة رسول الله،
لن يكون محمديا،
لن يكون محمديا، لن يكون مسلما، لن يكون تابعا للقرآن، وإنما يكون تابعا ماذا؟ لهذه البدعة. هذه أمامكم أعزائي فتاوى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في المدينة والإمارات، عالم الفوائد، صفحة 127، أعزائي عبارته هذه: فينبغي أن نبحث الموضوع بحثا علميا، فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع ولكن الرسول أمر به، نهى وأمر، فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة؟ هذا مستحيل كما تفضلتم، لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب بخلافه، مو فقط الصواب بخلافه، سيكون متبعا للبدعة في قبال ماذا؟ في قبال سنة رسول الله. وهذا هو الفارق الأساسي أعزائي بيننا في مدرسة أهل البيت في مسألة الصحابة. نحن نقول أنه ما ثبت عن الصحابة بعضه موافق للكتاب وموافق لسنة رسول الله، وبعضه مخالف للكتاب وللسنة، وما خالف الكتاب والسنة نضرب به ماذا؟ عرض الجدار، بل نقول أنه ماذا؟ بدعة، ولا نسمح لأنفسنا أن نضحي، بالقرآن وبرسول الله وبسنة رسول الله لأجل حفظ كرامة من؟ لأجل حفظ كرامة. لو ثبت عندنا، التفتوا صريحا أقول، لو ثبت عندنا أن علي وهو صحابي وهو عندنا إمام معصوم، أن علي لو ثبت عندنا، لو أقول مرة أخرى، لو ثبت عندنا أنه قال رسول الله وأنا كرهته، لكنا تعاملنا معه بهذا التعامل. وهذا هو الذي نحن نختلف،
هذا هو الأصل،
هو هذا الأصل، الأصل الكتاب وسنة رسول. ولكن قد يقول لقائل اليوم شوي أتأخر على المشاهد لأنه نعم. إحنا بدأنا متأخرين ومضطر أن نكمل البحث. نعم. قد يقول لقائل سيدنا هذا البحث قرأ عرضته سابقا، نعم. ما هو وجه الإشارة إليه الآن؟ الجواب أولا لبيان أنه من يفد على الحوض إذا كان صاحب بدعة. إذن يمنع عن
محدثا،
هذه واحد. ولكن المحدثة الثانية التي هي قرين هذه المحدثة، أنا طرحت هذا البحث حتى أصل إلى هذه، وهي ماذا؟ وهو أنه يوجد قرين لهذه المحدثة وهي متعة الحج، توجد قرينة لها هي متعة النساء. والروايات أعزائي حاول من حاول أن يتلاعب بها، ولكنه بقدر ما أستطيع في هالدقائق الموجودة، هذه قضية متعة النساء كانت موجودة وثابتة، وأن الخليفة الثاني عندما نهى عن المتعة لم ينهى فقط عن متعة الحج، وإنما نهى ماذا؟ عن المتعتين معا. الآن الله يعلم أنا لست بصدد الدفاع عن مسألة متعة النساء، لها شروطها قيودها، أنا في فتاواي الفقهية أشرت إلى هذه المسألة تفصيلا، أنا لا أوافق على إطلاقها، له شروط موكول إلى محلة، ولكن فقط أريد أن أبين أن هذا الرجل، أن الخليفة الثاني كيف أحدث في الدين ما ليس ماذا؟ ما ليس من الدين. أما متعة الحاج فمتفق، وأما متعة النساء حتى أنه يسعنا الوقت نسمع بعض الأعزة في مسند الإمام أحمد بن حنبل شعيب الأرنؤوط المجلد الأول صفحة 437، الرواية قلت لجابر بن رقم الرواية 369، وسند الرواية أيضا إسناده صحيح على شرط مسلم، عمر كان يعلم قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها، فقال على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله، فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله، إحداهما متعة الحج والأخرى متعة ماذا؟ النساء. التفت جيدا على الطريقة. ابن حنبل أحمد، الإمام أحمد بن حنبل لم يكمل ماذا؟
الحديث،
لم يكمل لهنا ووقف هو جيد، وقال عمر أنهما متعتان كانتا على عهد رسول الله، وبعد ماذا؟ وبعده ماذا؟ أبدا الحديث ما موجود،
مبتور
الحديث. أحسنتم، واضح وهو صحيح على شرط مسلم. ولذا تعالوا إلى مسند الإمام أحمد أعزائي في هذا في الجزء 22 في صفحة، قبل أن أنتقل إلى مسند الإمام أحمد تعالوا معنا إلى صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 545. هاتان المتعتان كانتا إلى عهد عمر أو نهي عنها في عهد متعة النساء، لأنهم يقولون أنه نهي عنها في عهد رسول الله. تعالوا معنا لنرى ماذا يقول صحيح مسلم. الرواية يقول كنت عند جابر في صفحة 545 كتاب النكاح، رقم الرواية أعزائي باب نكاح المتعة. قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن زبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
إذن على عهد
رسول الله لم يوجد نهي، وإلا كان بإمكان جابر بن عبد الله أن يقول ماذا رسول الله نهى.
وفي عهد الخليفة الأول أيضا
وفي
موجود.
شطر من الخليفة الثاني إلى أن ماذا نهانا. جيد، هذا مورد. وكذلك أعزائي تعالوا معنا إلى صحيح مسلم باب في المتعة بالحج والعمرة، رقم الحديث 1217 كتاب الحج، المجلد الثاني صفحة 382. يقول قال لجابر الرواية فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله، فلما قام عمر
يعني صار خليفة،
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتم الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبت نكاح هذه النساء. في الحاشية يقول وأبتوا نكاح هذه النساء، أي اقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة. إذن هو في عصره ماذا فعل ذلك؟ فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
لماذا لا أعلم
لابد أن يجيب عليه أولئك الذين يقولون سنة رسول الله. ولذا أنتم عندما تأتون إلى مسند الإمام أحمد تجدون هذا المعنى بشكل واضح وصريح. الرواية أعزائي في صفحة 365 في صفحة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي فنهانا عنهما عمر فانتهينا. جيد، ويقول إسناده صحيح على شرط مسلم. السؤال المطروح، التفتوا لي جيدا، السؤال المطروح وهو أن ابن تيمية يقبل هذا المعنى أو لا يقبل؟ وبعد ذلك أستمع إلى مداخلات الأعزة إذا ما موجودة حتى أتمم حديث أستاذ علاء.
طيب.
سؤال، التفتوا لي جيدا، ابن تيمية يقبل هذا الحديث أو لا يقبل؟ أنا أوجه خطابي هنا إلى من؟ إلى أتباع الشيخ ابن تيمية، إلى أتباع محمد بن عبد الوهاب، إلى أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة واقعا. ابن تيمية انظروا هو ماذا يقول، مو أنا ما أقول. هذا الكتاب لأول مرة أذكره للعزة، فمضطر أذكر إلى عنوانه كاملا: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الحسن، مكتبة دار المنهاج. أشير أيضا إلى الطبعة أعزائي، الطبعة الأولى سنة 1433 من الهجرة. انظروا ماذا يقول ابن تيمية في هذه القضية. وأيضا التفتوا، وأيضا فإنه قد ثبت نهي عمر، يعني أبو بكر كان ينهى على هؤلاء، ينهى،
لا ينهى،
الرسول كان نهى عن هؤلاء،
على الأقل اتبعوا سنة أبو بكر،
هذه أمامكم بعد. نهى، قد ثبت نهي عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير وغيرهم من الصحابة، أو غيرهم من الصحابة، النهي عن المتعة وكراهتهم لها. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب نهى عن متعة الحج ومتعة النساء، التفتوا. وعن أبي قلابة قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. أنا لا أعلم إذا لو فعل علي هذا الفعل
كان بدعة،
لاتهم أنه صاحب بدعة أو لم يتهم. لماذا عندما تصل القضية إلى الخليفة الثاني أو إلى بعض الصحابة، لا أريد، إلى معاوية، إلى أبي بكر، إلى عثمان، نجد أنهم تضحون بالنص القرآني وتضحون برسول الله وبسنة رسول الله لأجل حفظ ماذا؟ ومن هنا أنا سؤالي الذي أطرحه الآن للأعزة، قلت لكم الله يعلم لست بصدد الدعوة إلى المتعة، له بحث آخر فقهي، ولكن هذه النصوص أمامكم أعزائي. نعم يبقى عندكم كلام واحد تستطيعون أن تقولوا لنا أن رسول الله ماذا نهى عن متعتي، ماذا
النساء،
عن متعة النساء. فقط أدلكم على المصدر وأقرأ كلمتين ثلاثة، وإن كان الوقت ضاق
يعني
جدا،
ولكن جدا
بلي ولو خمس دقيقتين إذا يعطيني المشاهد. هذا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، المجلد الثالث أعزائي، صفحة 406. يقول: الحديث الوارد في نهي النبي ورد عن سبر بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين ولم يرى البخاري إخراج حديثه. يعني هذا الشخص كان ماذا؟ مطعون فيه. وأما من حيث المتن، قال: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها. إذا كان رسول الله قد نهى، لمذا ابن مسعود ويحتج بالآية؟ وأيضا ولو صح لم يقل عمر أنها كانت على عهد رسول الله،
واستدلال منطقي
لحد يقول لأنه نهى عنها رسول الله. لماذا مضطر عمر أن يقول وأنا أنهى عنهما؟ هذا يكشف عن أنه عمر يقر على أنه لم يأتي ماذا، إذا لا سندا ولا متنا ولا مضمونا، حديث النهي عن المتعة ثابت. إذا أولئك الذين يحرمونها أو أولئك الذين يقولون أنها كذا وكذا هي تابعون للسنة لو تابعون للبدعة، هذا حديث رسول الله.
جزيتم خيرا. الآن أعزائي المشاهدين نستمع إلى اتصالاتكم. أنا أرجو من الأخوة، نعم، محمد الصومالي من بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خيمة، اسمي محمد علي الصومالي، ساكن في لندن.
أهلا بك.
سني أنا وأخ محمد حسن الصومالي مع عائلتنا، وتشيعنا الحمد لله عن طريق البحث العلمي وكتب الستة بمساعدة محاضرات سماحة السيد الكامل الحيدري جزاه الله خيرا، والسيد ميلاني في مركز الخوئي في لندن، والشيخ ياسر الحبيب والأستاذ محمد الكعبي.
يعني لو تدخل في المداخلة والسؤال،
ممكن أريد أن 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 أنصح أخوة السني أن لا تسمعوا الإثراءات على الشيعة، كما قال سبحان الله وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادرين إن شاء الله خيرا.
طيب أخي محمد، شكرا لك على الاتصال. اتصال آخر، أبو عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ كمال؟
مرحبا بكم عزيزي.
عندي بعض الاشكالات يا شيخ كمال، ممكن تسمح لي؟ أنا من مخالفيكم ممن تصفوننا بالوهابية. تساؤلي الأول، هذا الطرح الذي أنت تذكره حول يعني النقد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، نحن نعلم أنهم شهود الله، هذه هي الوظيفة الأسمى التي وردت في كتاب الله عز وجل: كنتم خير أمة
وكذا. الصحابة شهود الله
على الناس، وما جعلنا تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقلي. القبلة ها هنا يا شيخ كمال، أنت أو أنا أو من أتى قبلنا أم بعدنا، هل حضرت أو حضرت أنا القبلتين وتحول القبلتين؟ إذا هذه الآية تدل دلالة كاملة قطعا على أنها نزلت بالصحابة والمقصود بهم الصحابة، وأن وظيفتهم الأسمى هي تبليغ هذا الدين.
طيب أخ عبد العزيز، لو سمحت لي، سمحت السيد تفضل ولو باختصار، يعني الإشكالات بدون شرح. إذن الصحابة هم شهود الله ولا يمكن الطعن بهم، هذا ملخص الكلام حسب نص القرآن الذي ذكرته. تفضل النقطة الثانية.
أوكي، هذا أمر. الأمر الأخ يا أستاذي الكريم، يا أستاذي الفاضل، إذا كان هؤلاء شهود الله فإنه لا ينبغي للمشهود عليه وهم نحن أن نجرح في الشاهد وهم شاهد الله عز وجل.
في أي محكمة؟
لا، من قال أنهم شهود؟
ومن قال أنهم شهود؟ لا يعني أخ عبد العزيز، أخ عبد العزيز لو سمحت، أخ عبد العزيز، يعني أنت أول أثبت القضية الأولى لكي تبني عليها.
من قال أن الصحابة شهود؟
لكي تبني عليها.
أنا أطرح الإشكالات على الشيخ كمال ويجيب.
مو إشكالات، أقول أنت الذي تريد أن ترتب. عزيزي أبو عبد العزيز، عيوني أنت، اسمعني كلمة واحدة، أقول أنت الذي تريد أن ترتب أنه لا يجوز للمشهود عليه أن يجرح الشاهد. ثبت العرش ثم انقش.
طيب
ثبت أن الصحابة من الشهود بنص قرآني، بنص روائي. نعم،
تعطيني بس وقت وأنا أستطيع بإذن الله عز وجل أن أثبت ذلك.
جيد،
أتعطيني وقتا فقط؟ كم تعطيني من الوقت؟
يعني لا أعطيك نصف ساعة. لا عفوا، لحظة، يعني لا يمكن أن أعطيك نصف ساعة. لخص وتفضل.
نسم،
لخص وتفضل.
طيب، هذا أمر. أنا أقول يا أستاذي الكريم، إن كنتم تريدون البحث في هذه الجزئية وهي مسألة شهادتهم وشهادة الله عز وجل
اجتهاد في قبال الله ورسوله
عز وجل لهم، ماذا؟
لا، أولا يعني اسمح لي، إذا صار نقد لبعض الصحابة ورد في الروايات التي نقلناها أن منهم منافقين، أن منهم بنص الصحة، عفوا اسمح لي، بعضهم يرد عن الحوض.
الصحبة الاصطلاحية، اسمعني رجاء، هؤلاء المنافقون لا يدخلون في معنى الصحبة الاصطلاحية.
عزيزي أنت أبدا لا أتكلم في الخليفة الثاني حتى لا تدخل كذابا. عزيزي أنت تقبل أن سنة رسول الله كانت متعة الحج ومتعة النساء، وأن الخليفة الثاني أصر على منعها وهي بدعة، أو لا تقبل؟
شيخ كمال، يعني رجاء
لا أجب.
أجب على السؤال.
أجب على السؤال.
ما هو السؤال؟ ما أسمعه، ما هو السؤال؟
يعني عندما صار سؤالا.
والله لم أسمع، كنت أتكلم وأنا.
سمحت السيد، أعد السؤال.
السؤال عزيزي أنت، أقول بأنه أنا قرأت من روايات صحيحة السند بإجماع المسلمين أن رسول الله شرع متعة الحج، وأن الخليفة الثاني بكل إصرار وعلم وعمد وقف أمام هذه السنة النبوية.
أنا أجيبك عن هذا الجزئية.
نعم
أنا أجيبك عن هذا الجزئية.
نعم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لم ينهى نهي تحريم، إنما أراد
من أين تقول لم ينهى من أين تقول نهي كراهة؟
هذا
عزيزي جيد، أقول من أين تقول؟ دلني
ما هو السند، ما هو الدليل؟
يا شيخ كمال، أنت سألتني سؤالا واحدا،
أقول أنت ليس عزيزي أنت لا يمكنك أن تدعي،
أنت أجبت،
أقول نهي كراهة هذا والله للدفاع عن عمر تقولونه، وإلا إلى الآن قل ماذا تقول وأعاقب عليها إذا كان نهي كراهة أيضا؟
كيف يعاقب عليه؟
شيخ كمال، شيخ كمال، نعم. أنت طرحت، اسمحني إذا سمحت لي شيخ كمال، أنت طرحت هذا التساؤل وهو أن تقول اثبت العرش ثم انقش.
نعم.
أنا الآن أثبت العرش، أثبت أن هؤلاء شهود الله، وأنا من خلال كتاب الله عز وجل الذي بيننا وبينكم.
لا 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 لا
لا يمكن، لا يمكن في نصف دقيقة.
والله والله يا أخي، يعني سؤال بسيط يطرح على العقل، أنا لا أجد شهود الله يتقاتلون بينهم. يعني اسأل عقلك يا أبو عبد العزيز، يا أخون العزيز، كيف تجد شهود الله يتقاتل؟ لم نسمع أن ملكا قاتل ملكا آخر في السماء، ولا نبيا قاتل نبيا.
أحسنت أستاذ علاء،
جزيت خيرا.
وأدعوه الأخ العزيز، واقعا إن شاء الله كان عندي وقت أستمع له أكثر، أدعوك عزيزي إن شاء الله تعالى غدا نحن ندخل في حرب صفين التي وقعت بين صحابيين،
بين شهود الله،
ووقعت والجمل اللي وقع بين علي بن أبي طالب وبين عائشة زوج النبي وبين الزبير، وهؤلاء كلهم بتعبيرك شهود الله، لنرى بأن هؤلاء الشهود كيف تقاتلوا،
فيما بينهم. لا أدري هل هناك اتصال آخر؟ يظهر أن وقت البرنامج انتهى للأسف الشديد. على أي حال أشكر سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ملتقانا في مثل الساعة التي بدأنا بها يوم غد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.